بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أن بعض متأخر المتأخرين ذكر ثمرات أخرى لا بأس بذكرها للتنبه بها وبما يمكن أن يقال عليها. هذا البحث أيضا في بيان الثمرة بين الكشف والنقل، وتظهر الثمرة في انسلاخ قابلية الملك عن أحد المتبايعين قبل إجازة الآخر، سواء كان انسلاخ القابلية بالموت أو بالارتداد الفطري أو الملي أو بتلف المنقول، تلف المبيع. أنتم تعلمون أنه يشترط في صحة العقد قابلية العاقل وأهليته إلى تمامية العقد. نحن نتكلم عن انسلاخ القابلية. مثلا لو باع الأصيل سلعته لزيد الفضولي عن عمرو، زيد اشترى فضولا عن عمرو، ثم مات الأصيل قبل إجازة عمرو، هذا الفرض الأول. أو ارتد الأصيل قبل الإجازة من عمرو، او تلف المبيع قبل الإجازة. فعلى القول بالكشف وعلى القول بالنقل بكون الإجازة كاشفة او ناقلة، هل يصح هذا البيع ام يبطل؟ يصح على كلا القولين أو يبطل على كلا القولين، أو أنه يصح على الكشف ويبطل على النقل؟ هنا تظهر الثمر. إيه؟ لا، مو أو العكس، في أمثلة أخرى يعكس بها إن شاء الله تأتي ثمرة يذكرها صاحب كشف الغطاء، الشيخ كشف الغطاء إن شاء الله نذكر هذا. فهل يبطل على كلا القولين أو يصح على كلا القولين، أو أنه يصح على الكشف ويبطل على النقل؟ الذي يظهر من صاحب الجواهر، أنا طبعا أقدم كلام صاحب الجواهر لأنه البحث يتركز عليه، الذي يظهر من كلام صاحب الجواهر أنه يبطل البيع على الكشف والنقل، سواء كانت الإجازة كاشفة أو الإجازة ناقلة. لما؟ لأن الأدلة الدالة على صحة البيع ظاهرة في استمرار القابلية من حين العقد إلى زمان الإجازة، حتى على القول بالكشف بناء على مسلكه. فإذا وقع العقد، في فرضنا وقع العقد هنا بين الأصيل وبين الفضولي، وقبل أن يجيز عن طرف الفضولي الطرف الآخر قبل أن يجيز، مات الأصيل أو ارتد الأصيل. فعلى مسلك صاحب الجواهر انتهت القابلية هنا، لأنه يشترط استمرار القابلية إلى تمامية العقد حسب ما يستفاد من ظاهر الأدلة. فلا دليل على صحة هذا العقد، بل الأصل عدم حصول الانتقال. فعلى القول بالكشف أو النقل يبطل العقد على كلام صاحب الجواهر. والذي يظهر من كلام الشيخ الأعظم الحكم بالصحة على الكشف والبطلان على النقل. كيف؟ أما على القول بالكشف، لأن البيع وقع في حال كون الأصيل الذي مات بعد العقد وقبل الإجازة، أو ارتد بعد العقد وقبل الإجازة، هذا الأصيل مالك، مالك أم ليس بمالك؟ بعد العقد وقبل إجازة الآخر هو مالك أم لا؟ مالك، فهو مالك لأحواله. فلو فرض أن المبيع كان عبدا مسلما قبل ارتداد الأصيل لهذا العبد، قبل ارتداد الأصيل المالك لهذا العبد هو يملكه أم لا؟ هو يملك لعبد المسلم، مالك، فهو مالك لأحواله فيصح البيع، لأن الأصيل ارتد بعد العقد وقبل إجازة الآخر. فحين العقد كان الأصيل مالكا فيصح بيعه على الكشف، ولا يصح بيعه على النقل، لأن الانتقال يحصل حال كفر الأصيل. ومن المعلوم أن الأصيل إذا ارتد بناء على النقل لا يملك في هذا الوقت حال الانتقال، لا يملك شيئا، لأنه بناء على النقل لابد من إسلام من انتقل إليه أو عنه العبد المسلم حال الإجازة، لأنه حال الإجازة زمان النقل. فهنا تظهر الثمرة، إذا قلنا بأن الفضولي على خلاف القواعد بناء على قول الجواهر، إذا قلنا بأن الفضولي على خلاف القواعد بيع الفضولي، وأثبتنا صحة العقد الفضولي بالأدلة الخاصة، فلا بد من التزام ما ذهب إليه صاحب الجواهر من الحكم ببطلان العقد على الكشف والنقل. لماذا؟ لأنه يظهر من الأدلة اعتبار استمرارية قابلية المتبايعين من زمان العقد إلى حين الإجازة، لابد في صحة العقد من استمرار قابلية. وإن قلنا بأن الفضولي موافق للقواعد وقلنا بالكشف، نتمسك بإطلاق الأدلة لدفع اعتبار استمرارية القابلية فيحكم بالصحة.
هذا إذا حصل الكفر والارتداد للمالك الأصيل قبل الإجازة وبعد العقد. أما لو انسلخت القابلية، قابلية المنقول بالتلف، أو عرضت النجاسة للمنقول مع كونه مايعا، مثلا لو تلف المبيع قبل إجازة الطرف الآخر، هذا واحد، أو كان المبيع دبسا، الدبس متوقف على الطهارة، لابد أن يكون طاهرا، لكنه هل إذا تنجس قابل للتطهير؟ الدبس غير قابل للتطهير، لم يكن قابلا للتطهير، فإنه على الكشف يصح البيع، لأن المبيع حين العقد كان موجودا لم يكن تالفا، والدبس حين البيع كان طاهرا، فبعد العقد معروض النجاسة، النجاسة قبل الإجازة يصح البيع، هذا على الكشف. وأما على النقل لا يصح البيع، لأنه لو فرض لو أجاز الطرف الآخر حال الإجازة لا وجود للمبيع، لأنه تلف قبل الإجازة. وكذلك الدبس لم يكن طاهرا حال الإجازة، لأنه قبل الإجازة تنجس، فيبطل المبيع، فيبطل البيع بناء على النقل. ثم ذكر الشيخ الأعظم كلاما آخر للشيخ كاشف الغطاء قدس سره، حيث ذكر كاشف الغطاء أمثلة يعكس فيها الحكم، يعني الحكم بالبطلان على الكشف والصحة على النقل بالعكس. وهذا يتصور فيما إذا تجددت قابلية البائعين قبل الإجازة بعد فقدان هذه القابلية، يعني حين العقد لم توجد هذه القابلية لكن القابلية تجددت بعد إجازة الطرف الآخر، فإنه يصح النقل، يصح البيع على النقل دون الكشف. مثلا لو باع الأصيل الثمرة قبل بدو الصلاح، أنتم قرأتم في اللمعة وغير اللمعة من الكتب الفقهية أنه يشترط في بيع الثمرة على الشجرة بدو الصلاح، هنا باع الأصيل الثمرة للفضولي قبل بدو صلاحها وقبل الفضولي، فإنه على القول بالنقل يصح هذا البيع. لما؟ لأنه وقع البيع حال بدو الصلاح الموجب للصح، انه اذا اجاز الطرف الاخر فمعناه أن الثمرة فيها صلاح، بدو الصلاح، ناضجة تامة، بدو الصلاح موجب للصحة، بخلاف الكشف، لأن البيع وقع قبل بدو الصلاح، وقبل بدو الصلاح يحكم بالبطلان. وأيضا نفس الكلام نقوله فيما إذا كان الشرط حال العقد مفقودا، يعني شرط الصحة، ثم حصل الشرط قبل الإجازة، فإنه يصح العقد على النقل دون الكشف، لأنه على النقل تم الشرط، أما على الكشف لم يتم الشرط، كان العقد فاقدا للشرط. ولو عكسنا هذه المسألة وقلنا بأن العقد كان مقارنا لوجود الشرط ثم فقد الشرط قبل الإجازة، فهنا نقول يصح على الكشف دون النقل، نعكس المسألة. ولكن هذه الثمرة قلت ذكرها الشيخ كاشف الغطاء جعفر الكبير، وأورد عليه الشيخ صاحب الجواهر بما ذكرناه قبل قليل. ادعى صاحب الجواهر أن الأدلة، أدلة البيع، ظاهرة في اعتبار استمرار قابلية المتبايعين من زمان العقد إلى حين الإجازة، يعتبر في صحة العقد استمرار القابلية، مما يعني أنه لا فرق بالقول بالبطلان بين أن نقول مات أحد المتبايعين قبل الإجازة أو ارتد أو ما شابه ذلك، لا فرق، سواء قلنا بالكشف أو قلنا بالنقل، على كلا التقديرين يبطل العقد، لأنه يظهر من الأدلة اعتبار استمرار قابلية المتبايعين. يجيب الشيخ الأعظم عن هذه الدعوة وعن هذا الإيراد وعن هذا الاعتراض من صاحب الجواهر على الشيخ جعفر كاشف الغطاء بأنه لا يعتبر استمرار قابلية المتبايعين بناء على الكشف، بل يكفي وجود القابلية، مثل الحياة، حياة العصي يكفي، هذا حياة العاقد حين العقد تكفي، كما أنه يكفي وجود التملك، مثلا كون الدبس طاهرا حال العقد يكفي هذا، حتى وإن مات الأصيل بعد العقد أو ارتد بعد العقد أو تلف الدبس بعد العقد أو تنجف الدبس بعد العقد، لا إشكال فيه على القول بالكشف دون النقل. وهذا له نظير، ونظيره لو وقعت بيوع متعددة فضولية على مال المالك، فهل يحكم بالصحة بعد إجازة المالك أو لا؟ الفقهاء هنا حكموا بالصحة وصرحوا بأن إجازة المالك للبيع الأول توجب صحة جميع البيوع. توضيح هذا من خلال المثال. مثلا لو باع زيد مال محمد لبكر فضولة، وباع بكر هذا المال لخالد، وباع خالد لعمر، ثم أجاز محمد البيع الأول، فإذا أجاز محمد البيع حكم الفقهاء بالصحة، بصحة جميع هذه البيوع، هذه البيوع اللاحقة، مع أن مالكية محمد لهذا المال باقية. هل مالكية محمد مستمرة إلى آخر البيوع؟ لا، لم تكن مستمرة، عدم بقاء مالكيته مستمرة. ليش؟ لأنه بالإجازة لما يجيز معناه خرج المال عن ملك محمد، فكيف يمكن هنا أن تصحح الإجازة البيع الثاني؟ هو لما أجاز خرج المال من ملكيته إلى ملكية بكر، هذه الإجازة صححت البيع الأول، لكن البيع الثاني أيضا صححته، كيف تصححه؟ كيف تصحح البيع الثاني؟ كيف تصحح البيع الثالث؟ البيع الرابع؟ البيع الثاني والبيع الثالث وقع حال خروج المال عن ملك محمد، فهنا نقول البيع الثاني إذا أريد تأثير الإجازة فيه إنما كان بعد خروج المال عن ملك المالك الأول، عن ملك محمد بعد إجازته للبيع، فكيف تؤثر إجازة محمد في صحة هذا البيع؟ فإذا الفقهاء هنا حكموا بالصح، وكلامنا نفس الكلام ما نحن فيه من هذا القبيل. فلا يشترط استمرار القابلية، قابلية العقد أو قابلية التملك، لا يشترط. فمن أين أتيت أنت باشتراط استمرار القابلية؟ بل أن استمرار عدم استمرار القابلية يستشعر من بعض الأخبار الواردة في بيع الفضول، كرواية عروة البارقي التي مرت، الأخبار التي ذكرناها. مثلا عروة البارقي باع الشاة الثانية، لو كان يشترط استمرار قابلية التملك معناه لابد أن يسأل النبي هل أن هذه الشاة كانت حية أو ميتة، النبي لم يسأل هذا، فمن أين أتيت أنت باستمرار القابلية؟ لا يوجد دليل على استمرار قابلية العاقد أو استمرار قابلية التملك. ثم هناك كلام آخر إن شاء الله نصل إليه. ثم أن بعض متأخر المتأخرين ذكر ثمرات أخرى لا بأس بذكرها، ذكر هذه الثمرات للتنبه بها وبما يمكن أن يقال عليها، بما يمكن أن يورد على هذه الثمرات. منها من هذه الثمرات لو ما لو انسلخت قابلية الملك عن أحد المتبايعين بموته، موت أحد المتبايعين، موت الأصيل قبل الإجازة، يعني بعد العقد وقبل إجازة الطرف الآخر مات الأصيل، مات الأصيل ثم بعد ذلك أجاز الطرف الآخر. هناك على القول بكون الإجازة كاشفة وكون الإجازة ناقلة، هل يصح البيع أو لا يصح البيع؟ نعم، بموته، بموت المالك قبل إجازة الآخر، قبل إجازة الطرف الآخر، هذا واحد. أو بعروض كفر بارتداد فطري، خل ارتداد الفطري، مرتد فطري، الفطري يخرج أمواله، له سلطان على أمواله، يستطيع أن يخرج أمواله عن ملكه، فهو بعد العقد ارتد قبل إجازة الطرف الآخر. نعم. أو غيره، أو غير الفطري كارتداد فطري أو غير الفطري. غير الفطري ما هو؟ الارتداد الملي، مع كون المبيع عبدا مسلما. أنا كنت أملك هذا العبد المسلم، أنا مسلم وبعتك عبدي، لكن أنت قبلت هذا الشراء عن فلان فضولة، قبلت هذا، ثم بعدما قبلت قبل أن يجيز الطرف الآخر حصل لي الارتداد. خل كافر لا يملك المسلم على القول بالكشف وعلى القول بالنقل، هل يصح البيع أو لا يصح البيع؟ نعم. مع كون المبيع عبدا مسلما أو مصحفا، مصحفا المرتد إذا كان مليا كافر، الكافر لا يسلط لا على المسلم ولا على المصحف. نعم. هنا يقول فيصح، يصح هذا البيع حينئذ، حين الارتداد بعد العقد وقبل إجازة الطرف الآخر، يعني إذا أجاز الطرف الآخر صح البيع بناء على القول بالكشف دون النقل، دون النقل. ليش يصح العقد على الكشف؟ لأن البيع متى وقع؟ وقع حال كون البايع مسلما، لأنه أوقع البيع وهو مسلم ثم ارتد على الكشف. نعم، دون النقل. ليش دون النقل؟ لأنه إذا قلنا بأن الإجازة ناقلة، بأن الإجازة ناقلة معناه الانتقال متى وقع، زمن الانتقال، انتقال المبيع متى وقع، وقع حال حصول الإجازة، وحال حصول الإجازة العاقد الأصيل مسلم ولا كافر؟ كافر، فلا يصح. نعم. وكذا لو انسلخت قابلية المنقول بتلف، نفس الكلام ياتي، تلف المبيع قبل إجازة الطرف الآخر، أو عروض نجاسة له للمبيع، عرضت النجاسة، باع الدبس، الدبس كان طاهرا وباع الدبس، وبعد البيع قبل الإجازة تنجس الدبس، فهل يصح البيع؟ على الكشف يصح البيع، على النقل لا يصح البيع، أو عروض النجاسة له للمبيع مع ما يعانيه، مع أنه ما يعني، إلى غير ذلك. إلى غير ذلك إذا كانت يمكن الاستفادة منه في حال كونه طاهرا لكنه لم يكن قابلا للتطهير مثل الدبس. نعم، مع ما يعانيه إلى غير ذلك. وفي مقابله الآن، مقابل الآن، إلى هنا تم أنه يصح البيع على القول بالكشف ولا يصح البيع على القول بالنقل. مقابل هذا القول قول آخر في ظهور الثمرة. نعكس المسألة، أنه يبطل البيع على القول بالكشف ويصح البيع على القول بالنقل مقابل هذا القول. نعم، ما لو تجددت القابلية. هذا الكلام كلام الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء. ما لو تجددت القابلية قبل الإجازة بعد انعدامها، بعد فقدان القابلية، في بادئ الأمر حال العقد لم تكن القابلية موجودة، لكنه يعني حال العقد ما كانت القابلية، بعد العقد وقبل الإجازة تجددت القابلية، هل يصح البيع على الكشف؟ يقول لا يصح البيع على الكشف ويصح البيع على النقل حال العقد. كما لو تجددت الثمرة وبدا صلاحها بعد العقد، اول العقد حين العقد الثمرة ليس لها بدو للصلاح، لأنه بدو الصلاح شرط. فلو باع الأصيل الثمرة إلى الفضول قبل بدو الصلاح، فبناء على القول بالكشف لا يصح هذا البيع، ويصح على النقل. ليش يصح على النقل؟ لأن البيع وقع بعد بدو الصلاح، أما على الكشف وقع قبل بدو الصلاح. كما لو تجددت الثمرة وبدا صلاحها بعد العقد قبل الإجازة. وفيما قارن العقد فقد الشروط ثم حصلت، يعني كان الشرط حال العقد مفقودا ثم حصل الشرط قبل الإجازة، هنا يصح العقد على النقل ويبطل العقد على الكشف. وبالعكس، بالعكس يعني كيف؟ إذا قارن العقد وجود الشرط ثم فقد الشرط قبل الإجازة، هنا نعكس المسألة، يصح العقد على الكشف دون النقل، لا يصح على النقل. فإذا ظهرت الثمرة، قلت هذه الثمرة ذكرها الشيخ جعفر كاشف الغطاء في كتابه شرح القواعد. وربما يعترض على الأول، المعترض هنا صاحب الجواهر، ولذلك أنا قدمت كلام صاحب الجواهر. بإمكان دعوى ظهور الأدلة في اعتبار استمرار القابلية إلى حين الإجازة بناء على الكشف، بناء عليك هناك الأدلة بارة، أدلة صحة البيع، أدلة صحة البيع تشترط القابلية من زمان العقد إلى حين حصول الإجازة. في الفرض هنا قبل الإجازة فقدت هذه القابلية، فمعناه لا يصح العقد على الكشف وعلى النقل كلاهما. نعم، فيكشف الإجازة عن حدوث الملك من حين العقد مستمران إلى حين الإجازة. إذن لا فرق بالبطلان بين القول بالكشف أو القول بالنقل، كلاهما باطل. نعم، وفيه اعتراض صاحب الجواهر، فاعتراض صاحب الجواهر وإيراده أنه لا وجه لاعتبار استمرار القابلية بناء على الكشف، ما في اعتبار لاستمرار القابلية ولا استمرار التملك المكشوف عنه، المكشوف عن هذا التملك بالإجازة إلى حينها، إلى حين الإجازة، فقط يكفي وجود القابلية حال العقد. حال العقد زيد موجود حي، حال العقد الدبس طاهر على الكشف، يكفيها كونه طاهرا، يكفي في تملكه، وكونه حيا يكفي في قابليته. نعم. كما لو وقعت بيوع، هذا الآن قلت نظيره هنا، كما لو وقعت بيوع متعددة، بيوع متعددة لكن هذه البيوع فضولية ليست بيوع عادية، بيوع فضولية، كما لو وقعت بيوع متعددة على ماله، على مال المالك، على ماله، فإنهم صرحوا بأن إجازة الأول إجازة المالك، إجازة المالك الأول هذه ماذا؟ مصححة لجميع البيوع. الثاني، أنا بعتك كتاب السيد فضولا، وأنت بعت هذا الكتاب للشيخ كاملي، والشيخ كاملي باعه إلى الشيخ أحمد، والشيخ أحمد إلى الشيخ أبي بكر، وهكذا. فإذا أجاز السيد هذا البيع صحت جميع البيوع المتعددة، هكذا صرح الفقهاء، الحكم بالصح. نعم. مع أن القابلية هنا مستمرة، لم تكن مستمرة، قابلية التملك لم تكن مستمرة. نعم. فإنهم أن الفقهاء صرحوا بأن إجازة الأول توجب صحة الجميع، صحة جميع البيوع المتعددة. نعم. مع عدم بقاء مالكية الأول مستمرا. ليش؟ لأنه بالإجازة خرج المال عن ملكه، خرج المال عن ملكه. نعم. وكما يشعر بعض أخبار المسألة المتقدمة، بعض أخبار المسألة المتقدمة مسألة الفضول يعني، حيث أن ظاهر بعضها وصريح الآخر عدم اعتبار حياة المتعاقدين، حياة كلا المتعاقدين لا حال الإجازة، مضافا إلى فحوى خبر تزويج الصغيرين الذي ذكرناه سابقا، الذي يصلح ردا لما ذكر في الثمرة الثانية بين الكشف والنقل. وجه الفحوى ما هو؟ أنه إذا كان موت أحد الزوجين غير موجب لرفع قابلية العقد، هكذا وردت الرواية، إذا مات أحد الزوجين، لو زوج الصغيرين، قلنا هناك ماذا حكم الإمام؟ قل هناك غير موجب لرفع قابلية العقد، بل العقد يبقى، عقد الزواج يبقى بعد موت أحدهما، وله قابلية للفسخ، قابلية للإمضاء، يبقى له هذه القابلية. فإذا كان في الزوجين هكذا نقول موت أحد المتبايعين لا يوجب بطلان البيع الذي وقع فضوليا، بل البيع يبقى على صلاحيته للرد والإجازة قابل. فما ذكره صاحب الجواهر يرده هذا الكلام، هذه الفحوى، فحوى هذه الرواية. صاحب الجواهر قال لا ثمرة، لأنه خرج أحد المتبايعين على القابلية، بينما هنا نقول ماذا؟ لا، هذا الخبر يدل بفحوى على استمرار القابلية. فإذا خروج أحد المتبايعين عن الرقابدية صالح لرد الثمرة الثانية وهو خروج أحد العوضين على الرقابدية. والشيخ الأعظم هنا يبين لنا المراد من الثمرة الثانية، نعم، بقوله أعني خروج المنقود، نعم. وكما يشعر بعض أخبار المسألة المتقدمة، حيث أن ظاهر بعضها ظاهر بعض الأخبار المتقدمة وصريح الآخر عدم اعتبار حياة المتعاقدين حال الإجازة حتى لو مات أحد المتعاقدين، نعم، مضافا إلى فحوى خبر تزويج الصغيرين الذي يصلح ردا لما ذكر في الثمرة الثانية. الثمرة الثانية أعني خروج المنقول عن قابلية تعلق إنشاء عقد أو إجازة به بهذا المنقول لتلف وشبه التلف، مثل ما مثال الدبس المتنجس، نعم. فإن موت أحد الزوجين كتلف أحد العوضين في فوات أحد ركني العقد، في مسألة الزوجين مسألة الصغيرين كتلف أحد العوضين في فوات أحد ركني العقد، الزوجان ركنان في النكاح والعوضان أيضا ركنان في البيع، فإذا كان موت أحد الزوجين لا يضر بصلاحية النكاح للإمضاء، فكذلك تلف أحد العوضين نفس الكلام لا يضر بصلاحية العقد الفضولي للإمضاء، مضافا إلى أنه يرد على كلام الجواهر إلى إطلاق رواية عروة البارقي، حيث لم يستفصل النبي عن موت الشاة التي باعها عروة، ولم يقل أنه هل ذبحها هل ماتت، لم يستفصل النبي. فلو كان بقاء العين شرطا في صحة الإجازة كان اللازم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستفسر هل الشاة المبيعة موجودة أو تالفة، إذا كانت موجودة حينئذ يعطي الإجازة، إذا لم تكن موجودة معناه لا يعطي الإجازة، مع العلم أن النبي لم يستفسر عن هذا، نعم، حيث لم يستفسر النبي عن موت الشاة أو ذبحها أو إتلافها. فعدم استفسار النبي دليل على أنه تصح الإجازة حتى لو كانت العين تالفة، نعم، ما ذكره إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.